نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا ناخذ سؤال تفاعلي على تويتر.
نعم.
سؤال تفاعلي يقول: ما اقتراحك أو توصياتك لمن يريد أن يقرأ المطولات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، السؤال يتوجه لمن أراد قراءة المطولات، يعني ماذا توصيه حال قراءة المطولات؟ هذا هو ترى المقصود، وليس المقصود اقترح عليه بعض المطولات.
نعم.
أو يعني ماذا ما يعني توصي بماذا بعض المطولات، ليس هذا، هذا إن شاء الله يكون سؤال آخر إن شاء الله. عرفت، نحن يهمنا ما هي التوصيات التي ينبغي يتلقاها من أراد الخوض في المطولات قبل أن يبدأ. ها،
أخونا محمد يقول: إذا أردت أن تقرأ مطولة من مطولات في فن من الفنون فلا بد من إتقان المختصرات والمتوسطات لكي تفهم ما تقرأ، أما إذا خفت من تكميل المطولات عليك أن تختار أستاذا أو شيخا، لعله يقول تطويل المطولات، أستاذا أو شيخا من شيوخك تميل يميل قلبك إليه أكثر مقية شيوخك.
الله يعطي العافية الأخ محمد، لكن واضح ما فهم السؤال. نحن عندنا شخص تأهل لقراءة المطولات، نحن بس قبل ما يقرأ مطولات بماذا يمكن نعطيه أشياء مهمة ينتبه لها عشان لا تذهب قراءته خسارة يعني عليه، ولا لابد من التأهيل العلمي. أصلا لا ننصح بقراءة المطولات وما تأهل علميا من قبل. نعم.
ابن الإسلام يقول: لعل قراءة مختصر أو تهذيب للكتاب المطول يمهد الدخول في الكتاب المطول نفسه ويسهل.
لحظة، هذا ممتاز، هذا ممتاز. يعني أحيانا بعض المطولات قراءة تهذيب لها أو اختصار قبلها يمهد لك الطريق. هذا مهم جدا في شيء واحد، في الكتب العلمية المطولة. يعني بعض الكتب مثل إعلام الموقعين صار له مهذب، له في لو تهذيب إعلام الموقعين، في مختارات من إعلام الموقعين، طيب قراءتها قبل الخوض في الكتاب الكبير بالكتاب علمي. الموافقات والتهذيبات اللي خرجت له اختصارات ممتازة قراءتها، لأنه أصلا فهم مسائل عويصة تحتاج إلى باب أحد يفتح لك بوابة ويلفت نظرك إلى مجمل القضايا ويلملم لك الأشياء اللي هي مهمة، مثل ما تكون مسائل هيكلية في الباب مهمة أو في الكتاب، مهم جدا هذا. لكن الكتب المطولة اللي هي في التاريخ مثلا تراجم أدب شيء غالبا ستكون منتقيات منتخبات منهم، لن تكون أشياء تحتاج معها إلى فتح باب، واضح علي؟
نعم.
لكن الكتب العلمية هي اللي تحتاج مثل التهذيبات، لكنه تنبيه مهم، ما دام الكتاب علمي وهو مطول إن كنت تريد أن تقرأه فقرأ بعض مهذباته تكون مثل المفتاح لفهم الباقي. ها،
واقترح اقتراحات، يقول مثلا قراءة كتاب مجموع فتاوى ابن تيمية. يقرأ تهذيب الشيخ عاصم الحدان، وقبل قراءة تفسير الطبري يقرأ تهذيب الدكتور بشار عواد لكتاب أو اختصار اسلام بن منصور.
أحسنت، هذه معقولة. أيوة نعم، هذه انتقاءات صائبة وهي كتب علمية صرفة تحتاج إلى بعض المفاتيح. نعم.
مجموعة من الإخوة ذكروا أنه الإنسان لابد أن يبدأ بمختصرات قبل المطولات، هذه يعني توارد عليها
نفس
الإخوة.
التعليق نعلق عليها أنه أصلا نحن تجاوزنا هذه المرحلة، ما نحن كلام العلماء متأهل لقراءة المطولات بماذا ينصح قبل أن يقرأها.
أستاذ لولو تقول: يحرص على اقتناص الفوائد ومباحث وضبطها إما بتقييدها كتابة أو التعليم عليها بقلم مميز مع ضبط جزء الصفحة.
طيب، هذا أمر ثاني، وهو أن يجير قراءته، كيف يمكن استثمار القراءة وهو سيقرأ مطولا، خاصة إذا حط في باله أنه قد لا يستطيع أن يقرأه مرة أخرى لأنه عنده مطولات أخرى أيضا.
وهذا الأصل في المطولات، غالبا هو يصعب العودة إليها.
هو صحيح ولدي، إلا أن بعض المطولات بعض الناس ترى يعيدون قراءتها حتى أكثر من مرة، وعندنا تجارب كثيرة في هذا الباب. المقصود أن المطول حط بالك مثلا أن قد لا تستطيع قراءته، أو قد لا أنت لا تستمر قراءته مرة أخرى، فوجدت أنه ما هو كثير فائدة. يعني بالمرة بأول ما تبدأ لابد من استثمار هذه القراءة وإخراج ما يمكن إخراجه منها، بحيث إن لو قلت أكتفي بما قيدته فعلا تستطيع الاكتفاء به. هذا مهم جدا في هذا الباب. لكن صراحة أنا ما أنصح بقضية التلوين و التظهير هذه، لأنه هذا يفسد الكتاب صدقا. يعني
شيخ بعضهم يعجبه الكتاب إذا صار ملون، يحس أنه صار يعني انتقى ما يهم وصار كتاب ملون وجميل. ولكل
والله يا ولدي لا تنبشني عشان ما نبغى نخصم أحد.
عصام الأثري
دائما أودي الكتاب اجعله فقرات نفسك، أن تجعل من بعدك يستفيد منك كما استفدت وزيادة، لا تفسده على من جاء بعدك. بعض الناس يقول لك كتابي يا أخي، أنا عارف كتابك، أنا عارف كتابك، لكن لا، ليس لمعنى كتابك تفسده على من بعدك، بحيث أنه بعد كده يفتح يقول والله ما حد يصلح، ما يصلح، كله شخبطة ومخاب وألوان وتلوين، والكتابة رايحة حيث بيس ولا تفهم شيء. لا، أنت تفسده على من بعدك. هتقول كتابي أنا، اجعل كتابك لك ولمن يجي بعدك، تراه من العلم النافع اللي تصدر لمن جاء بعدك، ذرية كانت أو طلبت علم أو منتفعين هنا أو هناك أي ما كان، حط هذا ببالك أنه يأتي يعرف ما يستفيد منه. نعم.
عصام الأثري يقول أولا يتوكل على الله ويسأله العون والتوفيق، ثانيا
وهذا عام في كل الأمور،
ثانيا يجزئ المطولات ويقسمها إلى أقسام وأجزاء حتى تسوى دراستها، ويلخص وسجل الفوائد المستخرجة في دفتر.
طيب هو يقسمها إذا كانت ممكن تقسيمها، لكن إذا كان لا يمكن تقسيمها كيف ممكن يقسمها؟ الله أعلم.
لكن تقسمها مثلا لكن على شهور أيام،
يعني هي فكرة تقطيع المطول، هو لا يمكن يأتي بالمطول مباشرة، يعني هو إن لم يوقفه حد ستوقفه المدة والزمن يعني والحالة أي ما كان. يعني بعضهم إذا انتهى مجلد يراجع نفسه فيه ثم المجلد الثاني، وهكذا يمشي. وبعضهم مواضيع مثلا هذا ممكن مثلا في مسانيد الصحابة، كتب المسانيد مسند أحمد وغير المطولات، فيمكن يقسمها مسانيد، مسانيد الخلفاء، مسانيد كذا، ممكن يعني بهالطريقة. العموم هي فكرة التقسيم للمطول تجعل إقبال النفس، يعني إقبال النفس على الجديد تنشط من جديد، كأنه كتاب جديد تقرأه من جديد. وهذه طريقة أصلا هي اللي دعت العلماء والفقهاء والمحدثين وغيرهم إلى تبويب الأبواب وتفصيل الفصول وغيرها، لأنه كل باب لما تأتي الباب الجديد كأنما تأتي إلى كتاب جديد، فيه تنشيط للطالب وابتداء شيء علم جديد، ففيه نوع من الشحذ الهمة من جديد. نعم.
يوسف يقول حضور مجالس السماع حتى يمر على الوقت على الكتاب في وقت قصير.
طبعا هذا يتأتى إذا كان هناك مجلس سماع يقام له، وهذا مجلس السماع، مجلس السماع غير مجلس الدرس، مجلس الدرس فيه تطويل، أما مجلس السماع فيه سرد وقراءة، وهذا موجود كان عند السلف وهذا موجود أيضا، لكن هذا في الكتب التي تقرأ، وغالبا هي الكتب المسندة عموما، يعني هي اللي تقرأ حتى يأخذون فيها أسانيد إجازات، لكن إذا كانت غير كتب مسندة فهذه ما لا صعبة يعني. ها،
محمد المري يقول يخصص وقت يوميا ولو يسير لا يتنازل عنه لقراءة كتاب مطول الذي يريده، وإلا مل وفتر ولم يستفد إذا لم يكن منتظما في القراءة.
جميل جميل. هو مسألة ألا يقطع القراءة مطلقا، هذه في المطولات وغير المطولات، هذه ألا يقطع القراءة إطلاقا، ولو تقرأ صفحة واحدة ولو ورقة، تراها مجدية أفضل من القطيعة. القطيعة مشكلة، القطيعة تبدأ هي سبحان الله تبدأ نقطة، هذا مثل شيء يبدأ نقطة ثم يتكاثر، لا تقطع ولو يوم تقرأ ورقة، هذا مثل الحافظ، لا تقطع الحفظ لو نصف بيت، نصف بيت مثلا، ونصف بيت ما يعجزه إن شاء الله، هذا مثل الوتر، قال محمد مقال يعجزه ركعة لما قال رجل سوء. نعمة.
أبو إسحاق يوسف يقول أن يختار الموضوع الأنسب حتى لا يمله وينقطع عنه لأنه مطول.
أيوة، هذه لفتة ممتازة. هذا شوف الآن، هذا من الأشياء المهمة، سبحان الله، ولدي المطول تجد نفسك متشوفة له أصلا أنت من زمان تتربص به، يعني تمر عليه وتقول وأنا ناوي لك، يعني برجع لك هو المكتبة عندك، فأنت سبحان الله نفسك متهيئة له أصلا. هذا مهم جدا، مسألة إقبال النفس على المطولات، وأن الباعث الذاتي اللي في النفس لأجل قراءته وتحصيله والانتفاع به يكون موجود، هذا جدا مهم يا ولدي. ها،
ويقول أيضا
باقي شيء وهو مسألة البحث، ربما البحث يرغمك إرغاما على قراءة بعض المطولات وإن كنت لا تريدها، يعني ما هي في الحسبان يعني، وهذه حينئذ الباعث على القراءة هي الحاجة، يعني الحاجة البحثية التي تمر بها الآن الباحث، وحينئذ سوف يقرأ قراءة يعني متربص بالفوائد، ويعني دائما قراءة الباحث والمتطلع للفوائد التي يجيرها لكتاب أو تأليف أو شيء تكون قراءة مثمرة بمعنى الكلمة.
يقول أيضا يكون معه دفتر وقلم صيد الفوائد لأنه لا يستطيع قراءته مرة ثانية.
أي سبق نعلقنا هذا، لابد
ويتفرغ له ولا يزاحمه بعنوان آخر إلا أن يكون كتيب.
لحظة لا أنا مهم معه كما يتفرغ له، هذه صعبة، قد لا يتفرغ، المطولات لا تحتاج أن تتفرغ لها، بل تفرغ لها أحيانا قد يصيبك بالملل، هذا واحد. الثاني ألا يشارك معه كتاب آخر، أيضا هذا خطأ، يعني ما هو خطأ بقصد، ما هو أنه قد لا يتأتى أحيانا، ربما كان الإنسان يحتاج إلى أن يقرأ في أكثر من كتاب حتى ينشط الكتاب المطول، وهذا لا بأس به، يعني نحن نقول هذا ليس من الضروريات. نعم.
وأبو سفيان يقول كتاب سير أعلام النبلاء هو من أفضل الكتب التي تزكي النفوس مع سير أعلام، فهو كتاب لا تمل من قراءته.
والله هذا شو هذا، شوفوا هذا راح للغرض غير المطلوب معنا في السؤال، وهو أن يقترح علينا مطولات. إن شاء الله هذه يفيدنا لو طلبنا مقترحات.
والخليل مثل أبو سفيان، وهذا أخونا يقول أولا لا بد من تفصيل علم بداية الأمر، وهذا ذكرنا، لكن لفت يا لفت يقول مع ذلك يعود نفسه النظر في الكتاب للبحث في المواضع التي يفهمها، كقراءة بعض فتاوى الطهارة شيخ الإسلام أو كلام ابن حجر عند رفع اليدين في الصلاة، فلا يكون الكتاب غريبا عليه مع الوقت ولا تكون عنده رهبة من المطولات.
وهذا صحيح، وهذا صحيح، لكن غالبا المطولات ما هي ما تمسك مسألة، مطولات خليط من العلوم تحصل فيها يعني غالبا كذا يعني. ها
خلاص بعض الباقية ذكروا ما ذكرنا أنه
في شيء مهم ما حد تنبه له أو ما حد ذكره، أنا كنت أتمنى الواحد نفط، وهو يعني قد تمر في المطولات بمسائل أو بمواضع قد لا تفهمها وتكون صعبة عليك، تجاوزها لا يكون هذا عائق عن قراءة المطول، وهذا ترى من الأشياء المهمة اللي تفتح ذهن طالب العلم لتجاوز المطولات. لا قد لا تتأتى، خاصة مثلا بعض تمر على بعض القضايا المنطقية وانت مالك في المنطق او ما سبق لك، يا اخي عديها في الفلسفة، عديها، انت ما مرت معك في خلافات فرق واشياء، عدي، خاصة لو مرت في مثل كتب التاريخ والتراجم والطبقات وشيء من ذلك، مو لازم تقف عندها او لازم تفهم القضية هذه ما هي، عدها. كل موضوع مشكل لا تستطيع فهمه حال قراءتك المطولات تجاوزه، ولا يكون لا تخيم عنده ولا تجعل عثرة او مطب، لا عدي، الامر سهل جدا، لأنه يتأتى اقتناص الفوائد بدون هذه القصة أو بدون هذا الموضع، يتأتى تماما الكتاب أصلا في أشياء ثانية أخرى. وضحت؟
نعم شيخنا.
وهذا التنبيه مهم جدا، لأن بعضهم يجعل لا يمكن قراءة مطول حتى يفهم كل شيء فيه، لا ليس كذلك الأمر، ليس كذلك، لأن المسألة التراكمية المعرفية اللي تفتح ذهن الطالب أو ذهن الباحث إلى أشياء تحتاج بعض المسائل وقت طويل حتى تفهمها وتدركها مع الوقت إن شاء الله، لكن هذا لا يجعل عائق إن شاء الله على قراءة المطولات. ها
شيخنا في هذه النقطة، إذا كان مثلا كتاب مطول هو في فنه مثلا في الحديث أو الفقه وهو يريده، فإذا حتى لا يتوقف كثيرا ممكن يقيدها في يعني ورقة حرجية يرجع إليها بعد ما ينتهي من الكتاب حتى لا يتوقف.
أي بس هذا يعني إذا كان متخصص شيء أصلا المكان المشكل هذا يحتاجه يعني. هذا شوف هذا مما لم يلمح برضه، هذه قضية ثانية، الإشكالات التي تمر في المطولات وهي تهمك أنت كطالب أو كباحث، تهمك جدا معرفتها، في إشكالات ما تهمك أصلا، لكن في إشكالات تهمك خاصة إذا كنت صاحب تخصص أو شيء من ذلك، هذه قيدها، هذه ما نقول لك اطمرها وامشي، لا قيدها، لكن لا تقف لأنها تطيل معك وأنت ما تفهمها الآن، قيدها إما لأجل التوسع في البحث أو لأجل سؤال أهل العلم فيها واستشارة أو أي ما كان، المهم تريد جواب لها.
شيخنا أيضا في نقطة كنت تنبه لها أحيانا، هو أنه إذا أراد يقرأ مطول يجعل له مشروع في فوائد معينة أو مجال معين،
وعد المشاريع العلمية، هذا شيء ثالث أيضا، وهي أن القراءة المطولات تفتح لك ذهنك على المشاريع العلمية، تفتق لك الذهن، لأن ستجد سبحان الله فجأة عندك في موضوع معين، وإذا عندك معلومات تراكمت، وإذا بك تظن ما في شيء في المعلومة هذه. أذكر الله يغفر له ويرحمه شيخنا الأصولي العلامة الشيخ الدكتور عبد الكريم النملة، كان يقول لي يعني كان عندي بحث، كان من نصيبي يعني أنه يأتي لي بحث أظن الحرص في السرقة، فكان الحرص في السرقة في كتب الفقهاء معروف أنهم حرزوا كل شيء بحسبه ثم كلام قليل يعني تكتب عنها بحث يعني. وضحت الفكرة؟
نعم.
فلما شكوت له قال لي، هو قال لي إيش بحثك؟ قلت هذا هو البحث. وشيخ يعني كيف واحد يبحث؟ هي عبارة عن كلمة مشهورة معروفة متداولة يعني عند الفقهاء. قال لي لا 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 تقول هذا كلام، ابحث ستجد شيء عجيب، ما ستخرج بكلام طويل. يقول أنا لما بحثت كلمة أقل الجمع
مثلا، أقل جمع في الأصول،
أقل جمع أصولية، قال لها معروف أنه أقل جمع يعني هو اثنين أو ثلاثة، يعني هو يقول أنا ماذا سوف أكتب؟ قال فلما بحثت ونبشت طلع بمجلد وكتابه معروف مشهور هذا الكتاب، نعم مجلد مطبوع. كامل فيها وكلامه صحيح. لما بحثت الحرف سرقة يعني، وهو بحث طبعا البحث قديم قبل يعني يمكن ربع قرن من لي أنا يعني، قبل أكثر من ربع قرن كان 30 سنة
أيام الجامعة،
أيام الجامعة والكتب يعني كانت على قدنا وكذا، ولدي طلعت بكتاب ب 250 صفحة
ما شاء الله
من غير الفهارس، تخيل. طبعا مع زيارة المراجع توصل بالراحة 600-700 صفحة المقصود. فأحيانا اللي يفتح ذهنك ترى الشيء ولدي هو جمعك تجد إنه القضية اللي كانت ما تخطر لك عبال أو مخطورة خاطرة لكنها ما تتوقع الكم الهائل المعلومات، القراءة مطولات وجد المعلومة الأولى والثانية والثالثة كلها تثري الجانب واحد والله تصلح. وأعرف كثيرا ممن صنف من المعاصرين كان بدايتها ترى إنه ترامى إليه جمع معلومات بهذه الطريقة صارت تصرح مشروع كتاب وفعلا استقل بالكتاب وطبع الكتاب. نسأل الله التوفيق الجميع. نبدأ
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله عندنا كتاب من كتب التاريخ المتأخرة، صاحبه أراد أصلا هو أراد هو أصلا بدأ التصنيف من ما قبل من بداية الخليقة أصلا، لكنه لم يبقى عندنا من كتابه إلا ما كان تاريخا لمصر إلى يعني القرن المتأخر يعني إلى عهده إلى عام 1928 تقريبا لما انتهى إلى هذه السنة يعني في رحمة الله عليه في وفاته تقريبا، وبعضهم قال توفي السنة التي بعدها وبعضهم قال أكثر من ذلك. العلامة ابن إياس أحد علماء مصر وهو محمد المؤرخ محمد بن أحمد بن إياس الحنفي ابن إياس الحنفي المتوفى عام 1929 أو شيء من ذلك، أراد أن يكتب كتابا في التاريخ مطولا فكتب كتابا مطولا بدأ فيه من أول الخليقة ثم مشى إلى آخر ما وصل إليه من عهده، كتبه بالطريقة الأدبية لكنها يغلب عليه الطابع الشعبي، الشعبي بمعنى استعمل ألفاظ العامة جاب أشياء من مما سار معروفا من ألحان اللحون وسار عندهم ذلك يعني في مصر معروفا وشيء من ذلك، لكنه أثر المادة التاريخية وهو ما يتفرد به هذا الكتاب لما جاء إلى عصره هو، وعصره هو يتمثل في نهاية دولة المماليك وبداية دولة العثمانيين وما حصل بينهم من حوادث وصراعات ومعارك وأشياء، بدأ يتكلم عنها بهذه الطريقة وأسهب لأنه صار يجمع يقول وبلغنا وسمعت وحضرت عند من قال وأشياء كثيرة جدا بعضها ينفيها وهي قليل يعني ما ينفي، لكن كثير منه كان من المسموعات وشيء من ذلك، وواضح أنه ما كان يتقلد مناصب الدولة عشان كده يقيد من الوثائق أو شيء والمراسيم وشيء من ذلك. أما الكتاب المشهور فهو كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور للمؤرخ محمد بن أحمد ابن إياس الحنفي المتوفى عام 1929 أو نحوه يعني قريبا منها رحمة الله عليه. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأديب أحمد المنزلاوي وفقه الله وهو له يد باصرة في التاريخ وكتابات فيها وشيء من ذلك إلى إخراج الكتاب هذه الإخراج جديدة، أنا ما أقول تحقيق، والسبب أنه لم يعول على نسخ خطية إطلاقا، وهذا الحقيقة ملفت نظر لعل إن شاء الله نسأله لماذا يخرجه ماذا ما في نسخ خطية، لكن هو ذكر إيش؟ هو ذكر في المقدمة أهمية هذا النوع من التاريخ، هذا هو بدائع الزهور ثم قيمته العلمية وكيف تأثر بشيخه السيوطي ومدري من، المهم المقصود وكيف أجراه على الناحية الأدبية وماذا فيه وماذا فعل وأين يتميز مكامن القوة فيه والحاجة إليه والوقائع التي انفرد بها أشياء من هذه ميزته، ثم تبين كيف أنه اهتم بهذا الكتاب طبعاته وتكلم عن نسخه ثم عن طبعاته، وذكر أنه عرج ذكر مجموعة طبعاته هو لكنه عرج على الطبعة الأخيرة المشهورة التي أخرجها معهد المستشرقين الألمان في القاهرة عام 1962 وقام على تحقيقه الدكتور محمد صفر رحمة الله عليه، وهي طبعة متقنة وهي الطبعة الوحيدة إلى الآن عندنا وهي كاملة، فأول عليها. لكن ماذا فعل ولدي لما جاء وأول عليها؟ أجرى تصحيح القلم عليها، شرح بعض المواطن لأنه يقول في 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 حكايات الشعبية جاء إلى ألفاظ مما كان دارجا في المجتمعات يعني معروفة، فشرح الوحشي اللفظ كما يقول وحشي اللفظ والغريب وشيء يقول عزل الآيات وخرج الأحاديث وشيء تعمل هذا استدراكا على ما سبق من التحقيق اللي كان خالي من ذلك السابق، وثق بعض المواطن، هو يقول بعض المواضع المشكلة علق عليها سواء كانت حديثية فقهية عقد علق عليها وتعليقات مختصرة جدا الحقيقة أنا قلته أكثر من ذلك، وشيء آخر يقول المواضع الأخيرة التي كان يتفرد بها قابلها بما كتبه ابن زنبل بالذات في وجوه الخلاف والاتفاق في هذه المواضع اللي حدثت بين الدولة العثمانية والدولة دولة المماليك وشيء من هذه الصراعات، وأخرجها في 4 مجلدات ضخمة من إصدارات مكتبة التقوى ناشرون بمصر بالاشتراك مع دار العلم والمعرفة وفقهم الله. طبعا هذا الكتاب هذا إن شاء الله يبان الكتاب، الكتاب مضغوط ضغط يعني يا ولدي، وتمر الصفحات عليك الكثيرة الطويلة لا تكاد تجد فيها تعليقا لأخونا جزاه الله خير الذي علق عليها وأشرف على طباعتها، 4 مجلدات ضخمة كل مجلد قرابة 800 صفحة وإنها من إصدارات مكتبة التقوى بمصر. هذا يا ولدي كتاب معروف ومشهور جدا، والحقيقة والحقيقة حتى يعني أنا تعجبت من اهتمامه به هو أصلا يعني يا أخونا جزاه الله خير الشيخ أحمد المنزلاوي، هو الكتاب اللي هو طب خلينا نقول اسم الكتاب عشان الناس يقول ايش هو الكتاب. الكتاب هو مشهور بعنوان ألف ليلة وليلة، هذا هو وضحت.
نعم.
مشهور الكتاب ألف ليلة وليلة. طبعا الكتاب قدم لهم مقدمة تاريخية ممتازة، تاريخية لا شيء للكتاب، لا باهتمام الغربيين به. يقول اهتمام أهل الغرب به من عام 1700 ميلادي، بل هم كان لهم السبق في تنبيه المشرق أهل المشرق العرب إلى طباعة الكتاب والانتباه له. انتبهوا، يقول انتشر الكتاب، انتشر بعدد من اللغات، طبع بأكثر من 30 تخيل لغة، أكثر من 300 طبعة في أوروبا الوحدة، في فرنسا وبريطانيا وألمانيا. بل هم الأوروبيين نفسهم الأدباء والروائيين هم نفسهم عظموا جدا الكتاب واستفادوا منه وتأثروا به، بل حتى أهل التعليم والتربية انتقوا منه أشياء في قضايا التربية لأطفال وغير من أوروبا، وصار له ثناء عاطر وأشياء، يعني كلام طويل في المقدمة ذكر نماذج ممتازة في هذا الباب تدلك على اهتمامهم. بعد مدة طويلة تنبه له يعني الأمة العربية والإسلامية تنبهت له، فكانت أول طبعة تقريبا خرجت عام 1852 أو شيء من ذلك، وطبع الطبعة العربية الأولى، وكانت في ألمانيا أيضا ترى، يعني طبعها مستشرق ألماني وكانت ناقصة، ثم بدأ يتداول بعد ذلك وطبعت بعد ذلك في الدول العربية، وطبعته اليوم ما شاء الله تبارك الله خاصة التجارية منها شيء لا مهول يعني.
وما تسأل بعض لمن ألف ليلة وليلة يعني.
أيوه أنا جاك استعجني يا ولدي. هو الكتابة فكرته ماذا؟ الكتابة شيء لا يعرفه مؤلف، هذا واحد. وحتى أراد من مؤلفه ما ولا وقف على دراسات متخصصة في الأدب للاستجلاء من مؤلفه، ما عرف منه، ولا حتى الغربيين ما عرفوا مؤلفه. هو أصلا عبارة عن حكايات أصلها هندي ثم ذهبت فارسية، ثم بعد ذلك أضيفت إليه حكايات أساطير هنا وهنا، رومية يونانية وأشياء يعني من فرعونية، أشياء أضيفت له، ثم انتقل إلى بلاد المسلمين مبكرا، حتى ذكر كلام المسعودي في مروج الذهب، ذكر كلامه مسعودي متقدم في أول القرن الرابع تقريبا أو منتصف القرن الرابع توفي، بعده ابن النديم فارس تكلم عنه وله رأي جميل أعجبني، قال كتاب غث بارد وهو صادق ترى عموما. ثم بعد ذلك كيف سارت فيه، سار كل واحد يجي يضيف، حتى سار إضافاته إلى قصص وأشخاص وشيء إلى القرن العاشر. طبعا هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأديب أحمد بن زلال وفقه الله، وتتبع الكتاب تاريخيا، يعني كان يتمهد اللغة التي كتبت، القصص التي فيه، كيف أثارت المضافات التي فيه من حاضر العالم الإسلامي وتاريخي وأشياء. ثم يقول هو يعني أكثر أثرين تاريخي يسمها الطبقة البغدادية والطبقة المصرية، والإضافات عند القصاص البغداديين والقصاص المصريين، طبعا المصريين كان لهم طولوا النفس ما شاء الله وأضافوا أشياء، وإلى القرن العاشر هذه مضافاتهم طبعا، وصارت ودخل فيها أشياء كاتبها من الحكاوي الحكاواتيين هؤلاء الشعبيين وشيء من ذلك المقصود. لكن هو خليط من المادة الأدبية والمادة التاريخية والجغرافية وأشياء وكذا. هو أصله قصة، وهي قصة هذه الله أعلم صحيحة ولا متخيلة. أصل القصة أنه في ملك كان معروف بشهريار، الملك هذا اكتشف أن امرأته تخونه فذبحها، ثم صارت عنده مثل ردة النفس، صار يعتقد الخيانة في كل امرأة، فصار يتزوج امرأة لليلة واحدة يدخل بها واليوم الثاني يقتلها عشان لا تخونه، ما في مدة للخيانة أصلا. وهكذا صار يأتي وفوض وزير خاص مفوض لتزويجه، كل يوم ليلة يجيب الواحد يزوجها واليوم الثاني يقتلها، حتى مل منه النساء وهربنا، وما يزوج كان إلا العذارة، كان باب الطريقة، وخاف الناس وساءت سمعته، حتى سمعت به ابنة هذا الوزير اسمها شهرزاد، قالت تزوجني إياه أنا أوريك فيه. فزوجها على مضض به، فقالت له أبا أحدثك بقصة من سامر، ليلة سمر نأخذها سمر يعني، قال طيب. وإذا بها تستفتح قصة، هذا بداية تستفتح القصة وتشوقه فيها ولا تنهيها، تنتهي ليلة وما انتهت، فتبقى بقيتها لليوم الثاني، يجي اليوم الثاني يقول كملي لي أكمل القصة، لا هو متشوف الآن، فتأتي بقصة تنهي القصة وتبدأ القصة الليلة الثانية وانت ماشي وما تنهيها، يجي الليلة الثانية يكملي، وضحت الآن؟
نعم.
فهي كل ليلة تبدأ قصة بهذه الطريقة، ولهذا ألف ليلة وليلة كل ليلة قصة، فعندنا ألف قصة تقريبا وقصة. المهم مضت معاه ألف ليلة بهذه الطريقة، جابت منه ثلاثة أولاد. آخر ليلة، الليلة الزايدة هذه هي ليلة اللي طلبت فيها العفو، يقال طلبت منه العفو، عفى عنا، وهو يقول تغير مزاجه وطبعه وفكره في النساء وأشياء كذا، يعني ترى هذه هي أصل فكرة القصة يعني. المقصود أنه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأديب الأستاذ أحمد المنزلاوي جاء إلى هذه ألف ليلة وليلة على شهرتها. طلب منه أن ينظر في الكتاب نظرة يعني نظرة تصحيح تقويم نظرة أديب يعني في هذا، وفي الأخير هو أديب متخصص باحث في النقد الأدبي. فقام شوف مكتوب هذبه وشرح غريبه وعلق عليه أخونا الحبيب فضيل الشيخ الأديب أحمد المنزلاوي وفقه الله. أحمد بن طاهر المنزلاوي قام يقول الكتاب جاء إلى أمثل طبعاته، قال الطبعة البولاقية اللي قام عليها العلامة العدوي قط العدوي ومعه الصفتي عبد الرحمن الصفتي، قال هذا أمثل طبعاته جاء إليها وأخرجها على هذه الطريقة اللي تراها، والخدمات العلمية اللي هي مثل شرح الغريب بيان كذا توثيق أشياء يعني تعليقات خفيفة لا أقل مع تصويبات القلم المعروفة. وهو يقول إيش معنى هذبه، ولا ترى القصص كاملة موجودة، يقول حذف الكلمات الخادشة للحياء، لأن يقول صار في خاصة في آخرها كلمات يعني صار يعرف بالأدب المكشوف يعني فيما بعد يعني وشيء من ذلك. هذا وجه التهذيب، والكتاب في 4 مجلدات من إصدارات مكتبة التقوى بمصر وفقهم الله بالاشتراك مع دار العلم والمعرفة. هذا سلمك الله عندنا بحث له، وهو قراءة راشدة حقيقة لما هي الأدوات التي ينبغي يلم بها من أراد قراءة التاريخ قراءة صحيحة. وقفة مهمة جادة عند الغزو الذي يستهدف تاريخنا تشويها وتزويرا وكذبا وخداعا وشيء من ذلك، فيقول التاريخ ترى الكتابات التاريخية مليئة بهذه القضايا. الذي يريد أن يستفيد من التاريخ ما هي الأدوات التي يجب أن يلم بها حتى يستفيد قراءة استفادة حقيقية صحيحة لتاريخنا، وليس في تاريخنا ما نستعر منه ولا حتى ما يخجلنا، ما عندنا شيء يسود الوجه أبدا. تاريخنا أنظف تاريخ وأشرف تاريخ في البشرية كامل. الأخطاء الموجودة يا أخي هاي أخطاء الموجودة في البشرية كاملة. يعني المقصود هو ألف هذا الكتاب على بابين، الباب الأول جعله مثل التأصيل والتنظير والتقعيد لقضية الأدوات التي ينبغي أن يلم بها من أراد أن يدخل هذا الجانب، ثم الباب الثاني جعله مثل القراءة الراشدة تطبيقيا، أخذ 5 مواضع من القصص أو الحوادث المشهورة تاريخيا والكتابات في متنوعة، كيف لقارئ التاريخ أن يقرأها قراءة راشدة ناقدة بحيث يتنبه لها. وضحت الآن؟ فسمى كتابه سماه للتاريخ أقوال أخرى إضاءات في قراءة وكتابة التاريخ الإسلامي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن طاهر المنزلاوي وفقه الله. وهو في هذا الكتاب جزاء الله خير كتاباته يا ولدي الحقيقة ماتعة ما تمل منها. قدم بمقدمات فيها الثراء الناحية التاريخية وأجاب عنها أنا بس عشان الإخوة. هذا جعل الباب الأول خاص له، شوف مكتوب مع التاريخ الإسلامي أتى بكل القضايا التي لا بد يقف عندها من أراد الاستفادة من التاريخ الإسلامي والقراءة فيه. عدد من القضايا ضرورة التاريخ، أصالة المنهج عندنا، اختلاف الرواية ومصطلح التاريخ، التحذير من وسائل الإخباريين والتشويه التاريخ، وذكر 7 أشياء حدثت في الكتابات التاريخية زورا بوتانا، 7 أشياء قضايا معنا. ثم بعد ذلك تكلم عن مسألة المصادر وتقويمها وتوثيقها والمرويات والإخباريين وشيء، ثم جاء إلى أهم القواعد التي ينبغي أن يلاحظها من أراد القراءة في مصادر التاريخ. ذكر 8 من القواعد وتكلم عنها وأتى بنماذج لها، ثم أتى ب8 أمور مهمة جدا لأسلوب الكتابة في التاريخ لمن أراد أن يكتب التاريخ. عندك 8 قواعد لازم تراعيها حال كتابة التاريخ. ثم بعد ذلك أتى بعنوان جميل أعجبني جدا سماه التاريخ الإسلامي بين براءته والبراءة منه. هذا ولد جميل العنوان وما كتب تحته. والباب الثاني والأخير اللي قلت لك الناحية التطبيقية، هذه 5 القضايا التاريخية التي كثرت فيها الكتابات وهي تحتاج إلى قراءة فاحصة واعية وناقدة في نفس الوقت. مجموعة من القضايا مثلا هل طلب معاوية الخلافة وحرب عليا، هل الحسين مات مسموما، الحسن آسف، عمر بن عبد العزيز هل هو خامس الخلفاء، ثم نسب الفاطميين، ثم قتل الإخوة في مثلا عند العثمانيين وشيء من ذلك. الكتاب لطيف وجميل وهو يحسن مطالعته من إصدارات دار السراج وفقهم الله.
أستاذنا شيخنا في مداخلة.
نعم.
معنا الأستاذ أحمد المنزلاوي باحث في النقد الأدبي والتاريخ، حياك الله أستاذ أحمد.
حياك الله أخي عبد الوهاب.
نرحب بكم في هذه الليلة، ولكم كتاب عن مهارات التأليف والكتابة، حدثنا كيف بدأت التأليف وكيف تنتقل عناوين تكتب فيها؟
الأول أرحب بحضرتك وأرحب بالشيخ الدكتور عبد الله.
جزاك الله خير. حياك.
مرحبا. وجزاكم الله خير على هذه الاستضافة، وجزا الله الشيخ خيرا عنا وعن قراءته لهذه الكتابات.
جزاك الله خير.
والله هو حبب إلي الكتابة من الصغر، يعني بدأت الموضوع من وانا في ثانوي.
ما شاء الله.
كنت أحب أن أشارك بالأبحاث الموضوعية في مسابقات المدرسة.
جميل.
ومن هنا انطلقت إلى عالم التأليف، وسبحان الله كان الله ييسر لي الأسباب، وفضلت ماشي من 2008 لغاية هذا اليوم بفضل الله في التأليف. يعني الحمد لله كتبت حوالي 35 كتاب.
ما شاء الله ما شاء الله.
أو يزيد، يعني الحمد لله بفضل الله.
اللهم بارك ما شاء الله. مساك الله بالخير يا شيخ محمد، شيخ أحمد.
أهلا وسهلا شيخنا، الله يحفظك يا رب.
نحن الليلة سعداء بمداخلتك ونتشرف بذلك. والحقيقة أنا من الناس اللي الحقيقة ما قرأت لك شيء من قبل، ولما قرأت تفاجأت، حتى قاعد أقول لولدي ونحن في السيارة جايين أقول لما العناوين اللي يعني مثلا ألف ليلة وليلة وكذا، يعني قلت يعني ماذا سيكتب؟ كتب مشهورة معروفة. بالحقيقة أنا تفاجأت لما أبحاثك اللي كتبتها ما شاء الله تبارك الله أعجبتني جدا. الأسلوب السهل الميسر، انتقائك من المصادر، نقدك لها، الرواية القراءة الفاحصة، شيء ما شاء الله تبارك الله.
جزاك الله خيرا عنا شيخ، الحمد لله فضل من الله والله.
أنت قلت لك 35 كتاب، أظنها منوعة ما بين التاريخ والأدب وشيء من ذلك، ولا لا يا شيخ؟
نعم، أنا أدور في ثلاثة ميادين.
أحسنت.
ما بين الأدب واللغة وبين التاريخ الإسلامي.
نعم.
والعلوم الشرعية.
طيب أنت يا شيخ يعني بصراحة سؤال، لماذا اطلعت أو ما صح طبعت بدائع الزهور مثالا، يعني مثال بدون مخطوطات بدون شيء، وانت متأهل لهذا؟ حتى يا شيخ ما خدمت بالفهارس، الفهارس ما في فهارس.
نعم.
والكتاب يحتاج. نعم. بصدق يعني
الكتاب يعني كان الدار أزمعت اللي هي تطبعه.
نعم.
ويعني رأيت ان انا اتدخل في امر الطباعة، قلت لهم الكتاب محتاج تعليقات.
أيوة.
فهم كانوا سيطبعون الكتاب على طبعته المتداولة.
ايوه.
فكان يعني هو بمعنى ما لا يدرك كله لا يترك جله، فاردت ان انا بس اوضح بعض التوضيحات على الكتاب، لان لغه الكتاب لغه ابن اياس كانت خليط ما بين العاميه وما بين العربيه، وفي كتير من ممكن من اخطاء اللهجات او الاشياء غير المفهومه، المصطلحات المملوكيه اللي كانت تتداول في هذا الوقت.
صحيح.
بعض الاخبار اللي حصل فيها خلط، بالذات الحقبه اللي كانت تدور ما بين المماليك والعثمانيين.
صحيح.
كل ده كان محتاج تعليقات.
طيب
لذلك انا كنت كاتب في النسخه بتاعتي اعتنى به، ما رضيتش اكتب تحقيق.
بلى بلى. صحيح صحيح صحيح. هو الكلام شيخ انه كان يعني المأمول انه مع المده الطويله اللي خرج فيها الطبعه اللي انت اعتمدت عليها مده طويله يا شيخ، يعني ما هي بقليله.
نعم.
قربت يعني.
نعم.
اقل من نصف قرن بقليل، يعني لو خرج الطبعه فيها اخر ما عثر عليه من مخطوطات الكتاب، خاصه أن تقول انه هو فقط من الجزء الرابع المجلد من اصل الكتاب، اما الاول مفقود الله اعلم. يعني كان يظن انه يخرج بطبعه جديده فيها اضافات ملحقات خدمه الفارس، بالذات الخدمه العلميه اللي تحتاج. نعم. اليها، لانه كتاب طويل يعني، وتعرف انت يكون في خليط من الأخبار والتراجم وأشياء كثيرة يعني.
صحيح.
يعني هذا اللي كان
أنوي بفضل الله، يعني أنوي أن يتم الاعتناء أكثر من كده
إن شاء الله،
لأن هو بس الفكرة أن هم كانوا متعجلين جدا في إصداره.
طيب وألف ليلة وليلة يعني هواكي رايح كده فارسي.
لا، هي الفكرة اني انا في كتابتي عامة في العموم يعني، او حتى الاختيارات بتاعت التحقيق. هي فكرة اني بدور ما بين اللي انا يعني اثقف القارئ العادي.
نعم.
او اوجه المثقف.
جميل جميل، احسنت.
فيعني ده الهدف عندي من الكتابة في العموم يعني.
أحسنت.
فعندنا إشكالية كبيرة إن الكتاب منتشر.
صحيح.
منتشر بشكل غير عادي، وخاصة عندنا في مصر يعني.
بلى بلى.
ويعتمد الأدباء وبعض المؤرخين كمان.
صحيح.
فكان لازم يكون في وقفة مع الكتاب. نعم. بالتدخل في الأحداث بتاعته.
صحيح.
لا نغير من الأحداث، ولكن نعلق عليها ببعض الإضاءات.
جميل جميل.
في تناول، وإلا مثلا يعني شخصية زي شخصية هارون الرشيد أنا نبهت إني إساءة
نعم.
فهم هارون رشيد في الدراما والأدب، يعني يعتبر الأساس فيها كتاب
صحيح،
ألف ليلة وليلة.
وهذه مشكلة، أحسنت ونبهت أنت عليها في المقدمة. صحيح. طيب يا شيخ، لو تبشرنا ببعض أعمالك القادمة إن شاء الله.
بإذن الله، يعني إن يسر الله سبحانه وتعالى، يصدر في معرض الكتاب كتاب من ضمن سلسلة أدوات الكتابة يتكلم في الكتابة الشرعية، هو بعنوان مهارات الكتابة في العلوم الشرعية.
جميل، أحسنت، جميل أحسنت.
أكمل به الإصدارات اللي هي مهارات الكتابة والتأليف وكيف تكتب رواية وما إلى غير ذلك.
ما شاء الله.
وفي مشروع برضك إصدار مجموعة أعمال الأديب معروف الأرناؤوط، أديب ألباني، وألباني الأصل وسوري يعني النشأة والمعايشة، وكان معاصر في فترة الحرب العالمية الثانية، ومن أوائل وبواكير المؤلفين الذين كتبوا الرواية بنفس إسلامي وبنفس عربي،
وأخذ جائزة حتى
وللأسف
عليها.
نعم، وللأسف لا يعرف يعني ولا يعني متناول أعماله، فالحمد لله يعني وفقنا إن احنا نجمع المتيسر من الأعمال بتاعته،
أحسنت،
واعتنيت بيها برضك ودرستها، وللأسف ملهاش مخطوطات بقى دي في الطريق اللي أنا أرجع للمطبوع القديم.
هذا النقد جاهز، الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية.
شكرا لك أستاذ أحمد على هذه المداخلة الكريمة.
رضي الله عنكم، جزاكم الله خيرا.
سلمك الله.
الله يحفظكم.
عفاك الله، عفاك الله.
كان معنا الأستاذ أحمد المنزلاوي، باحث في النقد الأدبي والتاريخ. نستأذنك شيخ المداخلة.
نعم.
عفوا، فاصل فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها، فتفكر وتأمل فيها، فسماء تحوي أبراجا، والشمس سراجا وهاجا، وسحائب ترسل مدرارا، أمطارا تتبع أمطارا، طاهرة تجري أنهارا، وتغذي تلك الأشجار. أكرمنا رب وعلمنا، ومن العلم النافع زدنا، ومن العلم النافع زدنا.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله يا ولدي.
ناخذ شيخنا سؤال تفاعل على الفيس.
نعم.
سؤال تفاعل يقول: ما اقتراحك أو توصياتك لمن يريد أن يقرأ المطولات؟
نعم.
هذا أخونا عبد الله من مراكش يقول: أوصيه بداية أن يسأل عن كتاب أهل العلم، فربما وجد عند بعضهم معلومات مفيدة، وأن يختار النسخة المحققة.
جميل، أحسنت.
ولو كانت صادرة حديثا فبها ونعم.
هذا تنبيه آخر على مسألة العناية بالنسخة المحققة، هذا تمام مهم.
ويدون الفوائد والفرائد في أول صفحة للكتاب، جعل لها عنوانا مع ذكر الصفحة، ثم نسخها في كتاب مفرد كان ثالثة
الفوائد.
جميل. ولا يقطع القراءة بكتاب غيره، فربما نسي ما كان فيه وعجز عن إكماله. وختاما يجعلهم الكتب غير مسموح باستعارتها إلا لثقة.
هذا لو قراها نعمة.
ورياض يونس يقول: يصبر ويوقت لعمله نصيب كل يوم ولا يتركه أبدا.
جميل، مر معنا عدم قطاعة القراءة، هذا مهم. ها.
ونبه على يعني التعويض إن فاته ما قرره في يومه.
نعم نعم.
خاص. أخونا يوسف يقول تختلف المطولات، منها مثل كتب التاريخ يقرأ في أوقات الفراغ، ومنها ما يحتاج إلى
هذا ينبه على مسألة انتقاء الوقت لأجل قراءة المطولات، وهذا مهم جدا أيضا، لأن المطولات تختلف ما بين تكون علمية صرفة إلى كتب أدبية وتاريخية وشيء من ذلك. شوف هذه الحمد لله عندنا الحين الآن مجموعة من الإرشادات مهمة جدا في المطولات جميلة، وأظن في الإخوة كمان لو أضافوا في إضافات يعني ممكنة، نسأل الله التوفيق للجميع. نواصل
بسم الله.
هذا سلمك الله أخونا الحبيب، بعد ما كتب جزاه الله خير الأستاذ أحمد من زلاوي، بعد ما كتب مسألة كيف أدوات قراءة التاريخ شيء، أراد أن يكتب كتابا فيه نقاء وسلامة لسيرة الخلفاء الراشدين، بحيث من أنا أراد يقرأها نقية في مثل هذا الكتاب، فأتى بهذا الكتاب المختصر الذي سماه الراشدون. شوف خلاصة تاريخ الخلفاء الخلافة الراشدة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما، فألف هذا الكتاب، كتاب لطيف جميل لولدي، متعة في سلاسة الأفكار، الأسلوب الممتاز اللطيف المفهوم، أصح الروايات والانتقائها مع ترتيب الوقائع التي حدثت لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الأديب أحمد المنزلاوي وفقه الله، قدم بمقدمة مهمة جدا في عظمة تاريخنا وما أشاد به الخصوم، خاصة في حكمة الخلفاء الراشدين، وأن هذه الحقبة حقبة مهمة جدا، ومعنى الخلافة التمهيد ومعنى الخلافة وما المراد بها وشيء. ثم بدأ بعد ذلك بهذا الترتيب، هذا مثلا بخلافة أبي بكر رضي الله عنه، يتكلم عنه بنبذة تعريفية عنه مختصرة ما تزيد عن صفحة وشيء قليل، ثم بداية قصة الاستخلاف، هو هذا اللي يهمنا الآن، من قصة استخلافه إلى وفاته رضي الله عنه، وكذلك فعل في عمر رضي الله عنه، ويأتون بالوقائع وهم الحوادث التي حدثت بطريقة، كتاب أنصح به لمن أراد الوقوف على سيرة الخلفاء الراشدين في مدة استخلافهم، هذه هو في مدة الخلافة، يعني هذه قصة الخلافة، هذه قصة الخلافة الراشدة رضي الله عنهم جميعا. الكتاب من إصدارات أي إصدار هذه؟ إصدارات يوركا، يوريكا ما أدري وين هذه، أظنها في مصر. هذا كتاب آخر أيضا، وهو في الكتابة في شخصيات تاريخية حدثت لها وقائع صار لها شأن عظيم. مؤسس الدولة العثمانية عثمان بن أرطغرل أراد أخونا الحبيب الأستاذ أحمد المنزلاوي يكتب فيه قصة خاصة، وش يقول؟ يقول أصل بداية هذه الدولة ما يعرف، وأصلا أقرب تاريخ كتب عن عثمان ابن أرطغرل يقول بعد وفاته بمئة سنة، يقول هذا من العجائب أنه ما كان أحد يعني يعاصرهم. بداية القصة، بداية نشأة الدولة من أبي أرطغرل كيف أسسها، ثم هو انطلق بها كيف، يقول بداية غير يعني شيء مذهل، يعني حتى الكتاب الغربيين منذهلين من البدايات، ما تنموا على أنه هذه بداية دولة أو شيء من ذلك. أراد أن يكتب كتابة تاريخية نقية في هذا الباب، فيها استطلاع للجوانب الروايات التاريخية التي لملمها من هنا وهناك، وتكوين صورة عامة في هذه القضية. سماه عثمان بن أرطغرل قصة تأسيس الدولة العثمانية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ أحمد المنزلاوي وفقه الله، وهي قصة متسلسلة طبعها طبعا الكتاب، جعله بدأ بهذا، خلينا نبدأ التاريخ مباشرة للفهرس لأنه سيأخذ علينا وقت، بدأ بهذه الطريقة، الباب الأول خصله قال ما قبل الحكاية كيف بدأت الأمور قبل عثمان ثم نشأته، الباب الثانية بدأ بأرطغرل كيف حمل الراية، ثم بدأ ذلك رحلة عثمان في الباب الثالث وتدرجه من إلى كذا كذا وكيف حصل له إلى أن توفي رحمة الله عليه. الكتاب لطيف وسلس في عبارته من إصدارات يوريكا للنشر بمصر. هذا ولدي أراد به المصالحة بين من يعني تعثر في دراسة النحو وكرهه لصعوبته، هو يقول الصعوبة ليست في النحو، الصعوبة في طرائق التدريس التي عندنا، يعني عندنا اليوم، أراد أن يكتبها بطريقة سلسة تحبب الذين استصعبوا النحو، تحبب إليهم النحو ويكتب إليهم النحو، خاصة بالمبتدئين، يعني كان يقول هو للمثقفين، هذا غير المتخصصين، يعني عامة المثقفين للمبتدئين، حتى المبتدئين يصلح، حتى العلم الشرعي يصلح لهم أيضا. فكتب هذا الكتاب عن دراية ومعرفة بطرق التدريس وبتسهيل علم النحو، سماه كيف نفهم النحو دليل النحو العربي للمبتدئين لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ أحمد المنزلاوي وفقه الله. وهذا ولدي كتاب لطيف جميل جدا، بناه أصلا على بيان أهمية علم النحو والإشكالية في دراسته، ما هي المصعوبات، ثم قسمه إلى أبواب. الأبواب أصل يقول هناك أشياء ضرورية أساسية في النحو ينبغي يعرفها الدارس له، وباقي الأشياء هي بعده تأتي، يعني يأتي بمقامه.
جميل.
فجعل الباب الأول في ضروريات النحو الذي لا بد من معرفته، الباب الثاني في مسألة الأسماء لأنه هي أكثر دورانا الأسماء الأسماء هي الأكثر دوران في اللغة في إعراب الأسماء. الثالث قال شوف توابع سماه شوف فروع النحو، شوف هذه الفروع الآن، وأتى بفروع النحو والكلام عنها، ثم بعد ذلك خص الباب الرابع في كيف تعرب الكلام، والخامس ملحق في قواعد الرسم ورسم الكلمات أو الترقيم، وهو هذا فيه كثير من الجداول، هذه إن شاء الله يبان لكم جداول كيف يستعمل الإنسان. لما جاء عند مسألة العدد ذكر أيضا مجموعة من الجداول وفقه الله، وهذا شيء نشكر عليه لأنه هذا مما يقرب العلوم، وهو أصلا يعني متفتح إلى هذا وينصرها بقوة، استعمال مثل الخرائط الذهنية وغيرها في التدريس. الكتاب من إصدارات السراج في مصر، هذا سلمك الله هو الكتاب الطبعة الثامنة ما شاء الله، كتاب دارج الطبعة الثامنة له، وهو كيف تكتب رواية أو قصة قصيرة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن زلال وفقه الله. طبعا أخونا متخصص في النقد الأدبي، هو نفسه له أظن كذا رواية تقريبا، له نقد أيضا لمجموعة من الروايات أيضا فاحصة، فكتب هذا كيف يمكن إنسان يكتب كتابة. هو جاب قضية تاريخية، قرأ في مجلة الرسالة حق الزيات كلاما لنجيب محفوظ قديم، يقول بداية قبل ما ينشهر في مسألة أن القصة سوف تحل محل الشعر، الشعر كان هو ديوان العرب قديما، والقصة والرواية ستكون ديوان العرب الحديث وشيء من ذلك، وبدأ يتكلم عن هذه القضية القصة وأثرها وشيء من ذلك، وتدرج بعد ذلك في كيف هو الآن الكتاب هذا يعلمك تعليم بالخطوات التطبيقية كيف تكتب قصة إذا أردت تكتب أو كيف تكتب رواية. واضح الفكرة الآن؟
نعم.
فهو كتاب تعليمي يعني في الأصل. أيوة ذكرتني طبعا، هذا طبعا الإهداء أعجبني جدا، كتب فيه أنا بقرأ لكم: إلى الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، هذا أول كتاب نكتبه بعد رحيلكم، وإن كنت رجوت أن يكتب على قبرك جعل الشباب يقرؤون، يعني هو هذا قال هو دحين أخونا أحمد، فإني لأرجو أن يكتب ولو في سجلي عند ربي جعل الشباب يكتبون، الأول يقرؤون هذا يكتبون. هذه جميلة جدا اللفتة، ووضحت انه يعني متاثر به وفقه الله. طبعا الكتاب عباره عن قلت لك خطوات علميه، ما في ابواب عندنا ولا ابواب ولا غيرها، عباره عن قضايا او عناوين كبرى، موضوعات كبرى يلج منها الى الكتابه. اول شيء مفاهيم وقضايا لابد يحيط بها في مساله القصه والروايه، ثم دخل الى مساله الكتابه من بدايه فكره، كيف تتكون الفكره وهم ما ينبغي الحصول عليه، ثم كيف تكون البدايات، ثم هذه لعبه السرد، سبعه اشياء لازم يتعلمها الكاتب يعني من الأطفال، هذه لعبة الصلصال، يعني هي طبعا عناوين كذا غير يعني هي لا تبين ما تحتها حقيقة، ولكن هي الحقيقة تحت تكتب أشياء معينة، بعد ذلك قضايا معينة، مقادير الطبخة كاتب الطبخة يعني لما تبقى تألف القصة كيف تطبخها، هذا مقصود، ثم تمارين عامة، والتمارين عامة ها هنا يمرنك، يأتي يقول لك قصة وقعت في قصة فلانية وقعت كذا، يجيب لك قصة هذه حدثت في التاريخ الحاصل، اكتبها بنفس المعاني التي فيها لكن كأنها حدثت قبل 50 سنة، كيف تكتبها؟ وضحت الآن؟
نعم.
هو الآن كيف تكتب القصة مراعاة لذاك الزمان والقصر، أنت كاتب قصة، قد تكتب قصة تاريخية قديمة متوسطة حديثة كلها واردة، وفق الله الكتاب من إصدارات دار السراج.
في الخلف هل هذه جائزة أخذها على الكتاب أو ماذا يعني؟
والله أنا ما عرفت بالضبط إيش هي هذه، يقصد هذه صح ولا لا؟
نعم.
أنا ما عرفت إيش هي لأن بالإنجليزي، لكن الظاهر إنه هو أحال إلى مجموعة من ممن كتب قصص وروايات وشيء من ذلك من الغربيين. هذا شوف الآن مهارات وأدوات لمن أراد الكتابة في البحث، عموما في البحث عند ماجستير الدكتوراه أو في كتابة كتاب مؤلف مستقل أو أي مكان مما يحتاجه، جمع فيه خلاصات ما وقف عليه هو نفسه صاحب تجارب، وضع تجارب هو من لقيه ممن المتخصصين في هذا الباب من أهل سواء من أهل التنظير أو من أهل الكتابات فعلا، وجمعوا في هذا الكتاب سماه مهارات الكتابة والتأليف لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ أحمد المنزلاوي وفقه الله. وهذا الكتاب لطيف جدا وهو جميل، والحقيقة أنه جعل فيه خلاصاته وجعل فيه هذه قسموا إلى أبواب، هذا أبواب أولا دخل الباب الأول جعله خاص إلى كيف مدخل إلى عالم التأليف عموما، ثم الثاني بوصلة الكاتب وهي صفات لا بد أن تكون في الكاتب إذا أراد أن يكتب، لا بد أن تكون فيه، أنا ما أدري إن شاء الله الإخوة، ثم بعد ذلك ما هي العلوم التي يحيط بها الكاتب، ثم ها هنا هذه الباب الرابع خصله للمهارات الإعدادية يعني مهارات تطبيقية لابد أن تكون عنده كمهارات يكتب بها، أما هنا مهارات الأسلوب والتعبير والسرد لابد تكون عنده يتملكها الكاتب، ثم بعد ذلك تقنيات للعرض وشيء من ذلك، مهارات الفصل الأمامي، أقصد الفصل الأمامي من يقول من المخ، هذا خاص بكذا، ذكر ما فيه ماذا ينبغي يكون فيه. الباب الثامن عندنا قواعد في النشر والإخراج، طبعا هذه يتلمسها عند النشر إذا أراد النشر. وفقه الله الكتاب من إصدارات دار السراج، والكتاب الحقيقة جميل ولطيف، وهو من أحسن ما وقفت عليه، أو ما نصح من الكتب الجيدة في الباب، خلاصة فيها بطريقة معتبرة. هذا يا ولدي كتاب في القراءات لأختنا الفاضلة الأستاذة الشيخة عبير بنت سعيد بن محمد إسماعيل وفقها الله، وهي مجازة بالقراءات العشر وغيرها، وهي مقرئة، أختنا الفاضلة المقرئة، أرادت أن تقدم الكتاب بطريقة جميلة ومختصرة وفيها شرح مبسط خاصة للطلاب والدارسين من أصحاب الدراسات المتخصصين في القراءات أو غير القراءات، لكنها قسمت إلى قسمين، القسم الأول جعلته شرح لباب أبواب الأصول، والثاني اللي هو الفرش، وسيأتي لسه ما خرج، هذا الأول عندنا، سمته نفحات من عبير القراءات في شرح أصول القراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة، طبعا الشاطبية للشاطبي مشهورة المنظومة معروفة، والدرة لابن الجزري، وأيضا هي معروفة فيها المتممة، متممة الشاطبية، فهي جاءت وجعلت جاءت إلى أبواب الأصول وجعلت التقسيم والترتيب على ترتيب الشاطبي في منظومته نفس الأبواب الأصول، ثم هي تذكر ما يقرره الشاطبي وتشرح وتعلل كلام في الأصول، ثم تأتي بما في الدرة عند ابن الجزري وتقارب بين الملحوظات وأشياء وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك تأتي بملخص للكتاب لما سبق ذكره وشرحه، ثم تأتي بالتمارين وأشياء للطلبة، وضحت؟ طبعا أما عنوان ونفحات من عبير، الحقيقة هذه ألفتة جميلة جدا منها، وضعت اسمها ضمن عنوان كتابها، يعني هذا حتى لا تخطئ في عنوان الكتاب، فإن نسيت المؤلفة ما تنسى العنوان، ونسيت العنوان تذكره من اسم المؤلفة، لأن اسمها عبير وضعت اسمها داخل العنوان، جزاها الله خير. هذا ولدي شوف مثلا حتى يتبين للإخوة، شوف مثالها مثلا باب ما جاء، هذا القواعد الشاطبية والرموز في الأصداد والرموز، تشرح الكتاب، شفت هي تأتي إلى الخرائط الذهنية، كل الكتاب ترى مليان، كل باب في آخره تأتي بالخرائط الذهنية المقربة للباب، ثم تأتي بملخص تقول خلاصة الباب، كل باب إذا انتهت منه تقول خلاصة الباب كذا كذا، ثم تأتي بالأسئلة التمارين، هذه أسئلة التمارين للطلبة لأجل استذكار أهم ما في الباب حتى يعرف فهمه من عدمه، والكتاب كله على هذا المنوال، وفقها الله، الكتاب من إصدارات الدار العالمية، وفقهم الله. هذا يا ولدي كم معنا؟
دقيقتين.
يوه حشرتني مرة واحدة. هذا يا ولدي معنا كتاب مهم جدا، لكن لو تعطينا أكثر من دقيقتين أقول أحمد استنى. هذا صاحبنا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الصغير ابن عمار التونسي، باحث تونسي جزاه الله خير، جاء إلى مسألة اليوم الآخر وما يتعلق بها من قضايا وأحكام ومسائل، فجمع كتابا هذا ولدي من كتب البيوت والمسائل يقرأ على الناس، وهو كتاب لطيف، جاء ثري بالأدلة، ثري بالاستنباط وتوجيه المشكلات والمتعارضة، ممتاز جدا، سماه عدة الباحث فيما تعلق باليوم الآخر من المباحث لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الصغير بن عمار التونسي وفقه الله، وهذا الكتاب اللطيف فيه كل القضايا التي يحتاجها الإنسان في اليوم الآخر، ورتبها ترى على أبواب، والأبواب تحت إلى مسائل، والقضايا من بداية من الموت والاحتضار والدفن في القبر، ثم بعد ذلك سؤال الملكين، ثم البعث والنشور والصراط والسؤال والموازين، كلها فيها موجودة إلى دخول الجنة والنار وأوصافها وصف آلهة، ثم قضايا الإيمان المتعلقة بها ختمها بذلك، ماذا يلزمنا آخر شيء، مسائل متفرقة يحتاج إليها، ترتيب ما يقع يوم القيامة، الأهوال هل هي خاصة بالكافرين أو القيامة ولا معهم المؤمنين، الإيمان بالغيب كيف يكون، وأشياء من ذلك. الكتاب الحقيقة أنصح به، وهو من كتب البيوت لمن أراد أن يقف على كلام نقي وصفي، من اعتقد نقل كلام أهل السنة في الأبواب ويشرح ما فيها خلافات للطوائف والفرق، لا ممتاز جدا الكتاب، في مطبوع في جزء، وهو من الطبعات الخيرية، طبعت على بعض نفقات أهل الخير، نحن نشكرهم وندعو لهم بالخير. هذا الثاني وهو كتاب أيضا لطيف، جاء إلى حديث جبريل في لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان، وهو يعتبر من الأحاديث المهمة في تعليم الدين عموما، جاء إليه وشرحه شرحا متوسطا لكنه سهل العبارة فيه وأتى بمعتقد أهل السنة فيه، وألخص المطولات وجاء فيه بالفوائد والنفائس بحيث تكون أصلا يصلح قراءته حتى لعامة الناس, وأيضا هذا يصلح قراءته حتى لعامة المثقفين. سماه كأس السلسبيل من فوائد حديث جبريل عليه السلام اللي من تصنيف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الصغير بن عمار التونسي وفقه الله. أتى أولا بمن شرح الكتاب ومن أطال, ثم حديث جبريل, ثم بعد ذلك المسائل. هذا بدأ بشرح الحديث مسألة مسألة, المسائل التي في الحديث الأبواب, كل باب منها يأتي بقضية من القضايا ويقسم تحته الكتاب إلى مسائل ويتكلم عنها كتابا, كتابة العارف وفقه الله. والكتاب أيضا مليء بالاستدلالات والأمثلة. الكتاب أيضا من طبعة خيرية طبعتها عنفة أم محمد رحمها الله, ونسأل الله عز وجل أن يأجرهم كل الذين يساهمون في طباعة مثل هذه الكتب النافعة والمفيدة للناس.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع, وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال, فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال, فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.